بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة سبأ: فاليوم لا يملك بعضكم لبعض النفع فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. صدق الله العظيم. الآيات التي قبل هذه هي قوله سبحانه وتعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يقول الله عز وجل بعد ذلك: فاليوم، أي يوم القيامة، لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، أي تتقطع أسباب التعاون مما بين الناس جميعا، بل مما بين الخلائق جميعا. الذين يتعاتبون من المستضعفين والمستكبرين، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قالوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم، إلى آخر الآيات. ثم هذا الموقف من الملائكة ضد أولئك الذين كانوا في دار الدنيا يجعلون من الملائكة بنات لله سبحانه وتعالى أو شركاء في بعض الأحيان. يقول الله سبحانه وتعالى خطابا لهم جميعا، يعني خطاب لفرقاء الناس المستضعفين والمستكبرين، وخطاب للملائكة والناس كلهم، يقول: فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا، أي كما قال الله في مكان آخر: وتقطعت بهم الأسباب، أي تنفصل عرى التأثير مما بينهم، فلا يملك أحد لأحد نفعا ولا ضرا، لا الملائكة بالنسبة للناس ولا الناس بعضهم لبعض. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. نقول للذين ظلموا، دائما كلمة ظلموا في القرآن حيثما وردت تأتي كناية عن الكفر، وليست كناية مثلا عن الظلم بالمعنى الشرعي اليوم، يعني أنه أخذ مالا من شخص بدون حق، أنه شتمه بدون حق، ضربه بدون حق، هذا ظلم شرعي وله علاج. كثير من هؤلاء المظلومين يسامحون يوم القيامة فتنتهي المشكلة، نعم. لكن المراد هنا بكلمة الظلم وأمثال هذا المكان، المراد بالظلم الكفر، والكافر دائما في التعبير القرآني ينعت بأنه ظالم، وهو ليس ظالما لغيره، ظالم لنفسه، لأن الكافر يعني أسوأ ظالم لنفسه، ذلك لأنه حكم على نفسه بالشقوة، حكم على نفسه بالهلاك، حكم على نفسه بالعذاب الخالد. إذن هو في الواقع ظالم لنفسه، وكان بوسعه أن لا يحكم على نفسه بهذا الأمر، يعني لو أنه في دار الدنيا استجاب للحق وكان يعلم الحق. والكافر دائما بنقول أن الكافر مو هو الجاهل، الكافر هو الذي علم الحق ولكن استكبر على الاعتراف به، هذا هو الكافر، لأنه سترى يقينه بكبريائه. فهذا الكافر في الواقع أنه مجرم في حق نفسه وظالم في حق نفسه. ولذلك يسميه الباري سبحانه وتعالى يسمي الكافر دائما ظالما. ونقول للذين ظلموا أي الكافرين ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. ذوقوا عذاب النار، ذوقوا العذاب. لهون ممكن يكون العذاب عذاب نفسي، لو قال ذوقوا العذاب بما كنتم أو الذي كنتم به تكذبون لأمكن أن يقال إنه عذاب نفسي، هو عذاب الندم، عذاب الخزي، عذاب الخجل من الله يشتد على الإنسان فيكون عذابا شديدا. لكن عندما قال ذوقوا عذاب النار، والنار شيء كلنا يعرفه، النار شيء مادي هي التي نتعامل بها في حياتنا الدنيا، أدركنا بالبداهة أنه عذاب مادي حسي وليس عذابا نفسيا مجردا أبدا. طبعا لما بيكون عذاب مادي وحسي بيكون عذاب نفسي من باب أولى، لأنه العذاب المادي يسري إلى ماذا؟ إلى النفس، فالنفس تتعذب لكن عبر الجسد. ولذلك من يقول بأن العذاب الذي ادخره الله عز وجل للكافرين أو الجاحدين عذاب نفسي كافر قولا واحدا، لأنه أنكر لا آية وآيتين وثلاثة وأربعة وعشرة، بل أنكر آيات كثيرة صريحة في أن الله عز وجل يرسل عذابا حسيا ماديا. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، هذا شيء واضح جدا جدا. نعم، كذلك النعيم، كما أن العذاب عذاب جسمي وحسي ويسري ذلك إلى النفس، كذلك النعيم الذي أعده للمؤمنين والصالحين من عباده نعيم جسمي ومادي لكن يسري أيضا إلى النفس، النفس تتمتع لا شك في ذلك. نقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون، هذا هو العذاب الذي كنتم تسخرون به ولا تصدقونه. تفضلوا الآن ذوقوا حتى تصدقوا، ما بكفي أنكم تشوفوا، ذوقوا العذاب حتى تتحولوا من ذلك التكذيب إلى التصديق. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. ثم يعود الآن، هذا كله تصوير لبعض ما يجري يوم القيامة، يعود إلى الواقع. يعني عم يربط الباري بين الواقع اليوم يوم القيامة، لعله هل هذا الإنسان يستيقظ، لعله يقول والله أنا لستعتي بدار الدنيا، خليني انتهز الفرصة، لسه ما صار هذاك اليوم الذي أقول فيه ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ويقال لي كلا إنها كلمة، يعني ومن ورائه عذاب إلى يوم يبعثون. هذا الكلام لسه ما أن أوانه، أنا في دار الدنيا. فالباري يعود فيخاطب هؤلاء الناس وهم لا يزالون يتمتعون باختياراتهم وإرادتهم وإمكانية اصطلاحهم مع الله سبحانه وتعالى، يصف حالهم قائلا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، إذا تتلى عليهم دلائل وجود الله، دلائل صفات الله، دلائل الحق الذي ابتعث الله به الرسل والأنبياء، إذا تليت عليهم دلائل هذا الحق بينات واضحة كل واحد بيعرفها ما بده مناقشة، قالوا رغم هذا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. هذا الإنسان كذاب البعيد، ولو وليس إلا إنسانا يريد لغرض في نفسه أن يصدكم عن تقاليد آبائكم وأجدادكم، يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وأجدادكم. شوفوا منطق العصبية لا علاقة له بالعقل أبدا. نحن تعرفوا أنه إلنا ميراث، إلنا تراث، إلنا تقاليد ورثناها من آبائنا وأجدادنا، وهي عزيزة علينا. شلون نغير عادة ورثناها عن آبائنا وأجدادنا كابرا عن كابير؟ هذا الرجل هلا جاي اليوم يطرز الفن ويطالعنا من الالتزام بما كان عليه آباؤنا وأجدادنا. الباري عم يصور لنا منطق العصبية الذي يضع العقل تحت الأقدام ويقدس الانتماء العصبي وبس. نعم، وكم وكم ينعي الله عز وجل عليهم هذا الوضع. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. حتى لو كانوا آباؤهم جهال نمشي وراهم؟ شو هذا؟ هذا منطق القرآن الذي يناقش به هؤلاء، وهو يدل على أنه القرآن الذي شرفنا الله به والتعاليم الموجودة فيه كلها تعاليم منطقية وعقلية تعلم الإنسان التحرر من التقاليد والتمسك بما يمليه العقل وبما يمليه المنطق. وشو في عند الإنسان بحياته أعز من المنطق والعقل؟ شو في يعني؟ إذا ترك العقل شو في بديل عن العقل؟ نعم. واليوم كتير من الناس يعني بيظنوا أنه الدين مجموعة تقاليد، يعني عكس ما جاء الدين لمحاربته. الإسلام جاء لمحاربة التقاليد كما ترون. وما حاربت قريش رسول الله إلا انتصارا لتقاليدها التي حاربها القرآن والتي حاربها رسول الله. شايفين كيف؟ ففي ناس اليوم بيصوروا التقاليد التي جاء الإسلام حربا لها على أنها هي الإسلام. لذلك واحد شو بيقول هالدين مجموعة تقاليد. وحتى لو أراد واحد منهم أن ينتصر للإسلام شو بيقول؟ ترى نحن تقاليد الدين عزيزة علينا، لازم نحترم تقاليد الدين، لازم نحافظ على تقاليد الإسلام، بيسميها تقاليد. وممكن يقول هذا تراث الآباء والأجداد ونحن لازم نعتز بتراث الآباء والأجداد. يعني رجع نفس المنطق اللي عم يتمسكوا فيه المشركي، بس هدنكي نظروا إلى تراث الآباء والأجداد على أنه عبادة الأصنام. هدول نزلوا الدين اللي جاي من عند الله ويعتبروا هو بقى تراث الآباء والأجداد. يعني تقديسهم للإسلام بس لأنه تقاليد ولأنه تراث الآباء والأجداد. فنحن شو بنقول اللي ربانا القرآن بمثل هذه الآيات؟ منقول والله إذا الدين عبارة عن مجموعة تقاليد وبس لأن تقاليد، ترى نحن من هلأ رح نحطها التقاليد وراء ظهرنا. أبدا، نحن تركنا بزمان تقاليد الأصنام وغيرها، إذا هي كمان تقاليد كمان بدنا نحطها وراء ظهرنا. بس يا ترى تقاليد فعلا تقاليد؟ الواقع أنه هدول اللي عم يسموا الإسلام تقاليد هذه عاملينها مثل قنبلة موقوتة. بيعرفوا انه هلا الناس كلها عم تتغذى بغذاء الحريه. الشاب بالمدرسه والجامعه عم يتغذى بايش؟ الحريه. الحريه شيء طبيعي، شيء طبيعي. نحن كمان احنا بنقول لازم الحريه تكون عزيزه علينا، وبنفس الوقت بيغرسوا باذهان الناشئه انه الدين مجموعه تقاليد. بفتره من الفترات بيصير مثل كنطاك بين الحريه اللي عم نتغذى فيها وبين الاسلام اللي عم نتمسك فيه على انه تقاليد. لك طيب ليش لك؟ نحن تعلمنا أن نكون أحرار، ليش التقاليد؟ نعود بنسور على الإسلام. بصير فعلا مثل قنبلة الموقوتة، فاز وكله زهر وكذا، بتركن إلي بعد شوي صار انفجار. فمن هلأ كن يقظا وكون واعي. قل له لهالإنسان اللي بيقول لك هذا الكلام تقاليد، له خسئت. الإسلام مجموعة مبادئ وليست مجموعة تقاليد، وكل عاقل واعي يعلم الفرق بين المبادئ وبين التقاليد. التقاليد هي التي تتبعها لأن الآباء والأجداد كانوا يتبعونها بس، ما في مصلحة أما المبادئ فلا تسمى مبادئ إلا لأنها ترعى مصلحة من مصالحك. يعني مثلا الحشمة اللي الله أمر المرأة بها تقليد ولا مبدأ؟ مبدأ. لكن هن الخصوصي جماعة القنبلة الموقوتة شو بيسموها؟ تقاليد. حتى لو بدهم يعني يدعوا إلى تقاليد 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 لفترة بعدين نصير نحن لحالنا رح نسور عليها. مو تقاليد، هذه مبادئ. مبادئ حد الإسلام من الاختلاط بين الرجل والمرأة طبق نظام معين. تقاليد ولا مبادئ؟ مبادئ. الصلاة اللي عم نصليها تقاليد ولا مبادئ؟ كلها مبادئ، كلها مبادئ. يعني أمور ترعى مصالحنا وتحقق الغاية التي خلقنا من أجلها فلذلك نطبقها، ما لنا علاقة لا بالآباء ولا بالأجداد. نعم. كذلك إلا في كلمة تانية تستعمل مرات، إلا كلمة التقاليد كأنها انكشفت، صاروا يستعملوا بدالها بتعرفوا كلمة شو؟ تراث، كتب التراث. والله بالمعرض كتب التراث أكثر شيء عم تنباع، وهذه تراث آبائنا وأجدادنا ولازم نحن نتمسك بتراث الآباء والأجداد وهيك. شالوا كلمة تقاليد وحطوا كلمة التراث. كمان المسلم الواعي ما بتنطلي عليها الخديعة، بيقول تعال أقول لك تراثنا يلي وصلنا من الآباء والأجداد والله في شيء منه لازم نحط تحت الرجلين. هلا ما في مؤلفات وكتب ألفتها أقلام من قبل 400-500 سنة أو أكثر أو أكثر، كلها علك بعلك وكلها عبارة عن أساطير وأكاذيب. ما في، هاي من تراث الآباء والشهادة، من تراث الآباء والأجداد. في من تراثنا ما ينبغي أن نلقيه وراءنا بل أن نلقيه تحت أقدامنا، وفي مما خطته يد الآباء والأجداد والله الحق الذي ينبغي أن يضع على الرأس والعين. نحن لا نتعامل مع الشيء لأنه تراث ولا لأنه تقاليد، نتعامل معه على أساس الماركة اللي عليه، حق يفيدنا في سلوكنا بنحطه على عين والرأس، باطل يشقينا بنكبه ولو كان جاي من عند آبائنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا. نعم. المسلم الواعي ما بيتاخذ لا بهالكلام ولا بهالكلام بشكل من الأشكال. وشوف القرآن يا ترى عم يربينا على التمسك بالتقاليد ولا عم يربينا على الثورة على التقاليد؟ شوف شو بيقول. نعم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. هذا موقف المشركين، وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى، لأنه جاي يصدنا عن عادات آبائنا وأجدادنا، إذن كلامه كذب شو ما كان يكون، ولو كان قبل منها بيسموه أمين وصادق. خلاص ما دام عم يناقض تعاليم آبائنا وأجدادنا إذن ما هذا إلا إفك مفترى. وقال الذين كفروا للحق، يعني عن الحق لما جاءهم، إن هذا إلا سحر مبين. هذا هو موقفهم. فما الرد عليهم من الله عز وجل في الآيات التالية؟ دائما القرآن بيقول نعم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يعقلون أفلا يتفكرون إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب. دائما بيستنهض القرآن عقولنا مشان حتى نتعامل بالعقل، وحتى يلي بيجادل في ذات الله ما على شيء بس يجادل بالعلم. لذلك يقول ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. لك يا عمي بدك تجادل أهلا وسهلا فيك، جادل لكن بالعلم. وعندما يجادل هذا الإنسان بالعلم سيكون الانتصار قطعا لمن اتبع كتاب الله ولمن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور. يا عزيز ويا غفور. صلى الله على سيدنا محمد.